أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى نكمل الكلام في بحث مات والله معاوية على غير الإسلام. والله مات معاوية على غير الإسلام. مات معاوية كافرا. مات معاوية منافقا. مات معاوية كافرا أصليا. مات معاوية مرتدا. إذن ما زال الكلام في هذا البحث وفيه مباحث. وصلنا إلى المبحث العاشر إلى المبحث الخمسطعش. عنوان هذه المباحث: من القافلاني إلى ابن المني. من القافلاني إلى ابن المني. قرأوا وسمعوا وأمضوا كفر معاوية. إذن عندي مجموعة علماء عاشوا في قرون متعددة في 4 قرون على طول هذا الزمان، قد اطلعوا على فتاوى ابن حنبل وابن الجعد والنيسابوري ودلويه، وقد قرأوا وسمعوا وأمضوا هذه الفتاوى، فتاوى كفر معاوية. من القافلاني إلى ابن المني. قرأوا وسمعوا وأمضوا كفر معاوية. إذن عندي هذه المباحث من 10 إلى 15: من القافلاني إلى ابن المني. قرأوا وسمعوا وأمضوا كفر معاوية. قال الشاويش في المقدمة: أما ترجمة راوي هذه المسائل، وهو النيسابوري، أما ترجمة راوي هذه المسائل والرجال الذين رووها عنه أو الذين قرأوها أو سمعوها. قرأوها، سمعوها، رووها. أما ترجمة راوي هذه المسائل والرجال الذين رووها عنه أو الذين قرأوها أو سمعوها عن هذه المخطوطة، فقد اكتفيت بذكر أسمائهم وذكر نبذ عنهم، وإن معظم هؤلاء من العلماء المشهورين، وهم القافلاني ابن بطة، البصري، الزاغواني، الجيلاني، وابن المني. إذن من القرن الرابع 325 إلى القرن السابع 649 علماء قد سمعوا، قرأوا مسائل الإمام ابن حنبل، ورووا مسائل الإمام ابن حنبل، وأمضوا في مسائل الإمام ابن حنبل، فقد أمضوا فتاوى كفر معاوية. إذن من هنا جاء المبحث العاشر والإحداعش والإثناعش والثلاثعش والأربعتعش والخمستعش. هذا في مسائل أحمد بن حنبل، رواية النيسابوري، الجزء الأول، المقدمة، تحقيق الشاويش. إذن من المبحث العاشر إلى المبحث الخامس عشر: من القافلاني إلى ابن المني. قرأوا وسبعوا وأمضوا كفر معاوية. والكلام في خطوات، في نقاط، في أمور. الخطوة الأولى: في مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية النيسابوري في الجزء الأول في المقدمة، قد بين الشاويش أن الكثير من العلماء المشهورين من القرن الرابع إلى القرن السابع قد قرأوا وسمعوا ورووا مسائل أحمد بن حنبل، وقد أيدوا وأمضوا ما فيها من فتاوى تكفير معاوية. أيضا هنا سجل هذه الملاحظة: كما قلنا الكلام في الفتوى، أيضا هنا نضيف، نقول ليس فقط نحن لا نحتاج إلى وثاقة القارئ، وثاقة المفتي، وثاقة راوي الفتوى، لا لا، يوجد مشايخ، يوجد أئمة من السنة والسلفية قد أفتوا بكفر معاوية، عالم سني وشيخ سني، قد أفتوا بكفر معاوية بغض النظر عن هل وثقهم فلان، هل وثقهم فلان، أو طعن بهم فلان، أو ضعفهم فلان، لا علاقة لي بهذا. هذا عالم سني أو ليس بسني، عالم سني شيخ سني، حتى لو كان من غير الثقات، حتى لو كان من الكاذبين، حتى لو كان من الفاسقين، حتى لو كان من غير الثقات. إذن لا نحتاج إلى وثاقة القارئ، وثاقة المفتي، وثاقة راوي الفتوى، لا نحتاج إلى وثاقة ناقل الفتوى، وثاقة مقرر الفتوى، لا نحتاج إلى وثاقة مدرس الفتوى، وثاقة سامع الفتوى. أنا أتحدث عن فتوى، عن حكم. يوجد مشايخ، يوجد أئمة من السنة والسلفية، وهم كثيرون كثيرون كثيرون، قد أفتوا بكفر معاوية بغض النظر عن هل وثقهم فلان، أو طعن بهم فلان، أو ضعفهم فلان، لا علاقة لي بهذا. هذا عالم سني أو ليس بسني، عالم سني شيخ سني، عنده نسيان، عنده اضطراب، عنده أكاذيب، عنده تدليسات، لا علاقة لي بهذا، لا علاقة لي بهذا. والجميع عندهم تدليسات، من الصحابة وأنت نازل، من أمنا عائشة وأنت نازل، كلهم أهل تدليس. ومن أوضح وأول التدليسات تدليس الخليفة الأول رضي الله عنه بقضية نحن معاشر الأنبياء لا نورث لا نورث لا نورث. إذن التدليسات كثيرة، ومن أول التدليسات ما حصل في السقيفة، يحتج القوم، يحتج المهاجرون على الأنصار بالقربة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والاحتجاج بالقربة حق، لكنه نزل تشريعا، نزل جعلا إلهيا بالقربة الخاصة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، القربة المتشخصة بالعترة، المتشخصة بشيخ العترة، بإمام العترة، المتشخصة بعلي سلام الله على علي وبأبناء علي عليهم الصلاة والسلام. إذن هذا من التدليسات. وعندما تأتي أمنا عائشة وتدلس على اسم علي في الروايات، أو تأتي بروايات كاذبة كإرضاع الكبير، أو تعليم غسل الجنابة للكبار، أو مزامير الشيطان، أو الخد على الخد، هذه أكاذيب، هذه تدليسات. إذن بغض النظر عن التدليس والأكاذيب والاضطراب، فعندما تأتي فتوى، يأتي حكم بتكفير معاوية، فهذا حجة عليهم، هذا حجة عليهم، لأن هذه الفتوى أتت من علمائهم، من مشايخهم، من أبناء أمتهم، أمة الضلالة المخالفة لوصية النبي بالثقلين. هذا العنوان العام عندما نجمع الفتاوى المكفرة لمعاوية. فنأتي بفتاوى صحيحة عن ناس موثوقين، أئمة، مشايخ، ونأتي بغيرها، أو لو أتينا بغيرها أيضا تكون مؤيدة لها وساندة لها ومؤكدة لها، وبهذه الصورة ينعقد التواتر في نقل الروايات. اكتفت جيدا. إذن لا يشترط في التواتر أن تكون كل الأسانيد صحيحة، لا يشترط هذا، لا يشترط في التواتر أن يكون النقل، كل النقل، كل المشايخ، كل الأسانيد صحيحة، لا يشترط هذا، لا يشترط هذا. يشترط حد معين صحيح ثابت بسانده، بأسانيده، برواته، بمشايخه. وبعد هذا عندما تأتي أسانيد أخرى ضعيفة مجهولة، فإنها تقوي هذا، تزيد من القيمة الاحتمالية، تصعد من درجة الظن والاطمئنان، الاطمئنان المنطقي، وثم اليقين، أو تصعد من درجة وقيم الظن إلى أن تصل إلى اليقين ثم الاطمئنان. أو تصعد درجة وقيم الظن إلى أن تصل إلى الاطمئنان ثم إلى اليقين. وهذه تذكرني ببعض التافهين من الطوائف من كل الطوائف، وخاصة عند جهلة الشيعة، عندهم علوة، عندهم بسطية كما يسمى، يعني بالقوترة. طبعا يكثرون الروايات كما تجد في البحار، يعطيك مثلا يعطيك 30 أو 40 رواية وكل الروايات ضعيفة، وكل الروايات بمجموعها لا تدل على المطلوب، ومع هذا يقول يثبت التواتر. تجد هذا الاستدلال عند كبار القوم، عند مراجع، عند مشايخ، عند المحققين، مع ضعف كل ما موجود، ومع تسليم هذا العالم بضعف كل ما موجود، مع هذا يقول لكن لكثرة هذه الروايات يثبت التواتر. مع هذا الوهن والضعف يقول لكن لكثرة هذه الروايات يثبت التواتر. هل يوجد عاقل ينتقل من المجهولية، من الجهل التام، من الضعف إلى التواتر؟ يعني عبر مرحلة الظن، عبر هذه المرحلة الوسطية، يعني من قيمة احتمالية تقترب من الصفر ينتقل إلى التواتر، ينتقل إلى 90%، ينتقل إلى التواتر، من 0%، من 10%، ينتقل إلى 90%. أين القيم الأخرى من 10% إلى 89%؟ أيها المخرف، أيها الجاهل، هل يوجد عاقل ينتقل من الجهل، من الظلام الدامس، ينتقل إلى التواتر؟ هل يوجد عاقل ينتقل من المجهولية، من الجهل التام، من الضعف إلى التواتر؟ أتحدث عن كبار العلماء، مراجع، علماء، مشايخ، يتحدثون بهذا المستوى من الجهل والضحالة والبهيمية، ويقولون نحن أصحاب دليل، ونحن أهل المعقول، ونحن أصحاب الأئمة والأترة، ونحن الطائفة والمذهب الحق. وهذه هي استدلالاتهم، هذه من ضمن الاستدلالات المخيبة للآمال التي يستدل بها الشيخ، المرجع، المحقق، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذن في مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية النيسابوري في الجزء الأول في المقدمة، قد بيّن الشاويش أن الكثير من العلماء المشهورين من القرن الرابع إلى القرن السابع قد قرأوا وسمعوا ورووا مسائل أحمد بن حنبل، وقد أيدوا وأمضوا ما فيها من فتاوى تكفير معاوية. سيتبين لنا أكثر كيف هو التأييد والإمضاء. الخطوة الثانية، بالرغم من أنه لا يوجد أي مانع ولا محذور يمنعهم من التعليق والاعتراض، فإن المشايخ لم يعترض ولم يعلق أي منهم على فتاوى الأئمة بتكفير معاوية. لاحظ لماذا ذكرت هذا، بالرغم من أنه لا يوجد أي مانع ولا محذور يمنعهم من التعليق والاعتراض، هذه إشارة إلى موقف أمير المؤمنين، إلى موقف الحسن، إلى موقف الحسين، إلى موقف أئمة العترة سلام الله عليهم، عندما يسكت الإمام عن خلافة الأول أو خلافة الثاني، من حقه أن يسكت، التقية قرآنية، من حقه أن يتقي شر الأشرار وسيف الأشرار، والسيف مسلط على الرقاب، فاقتلوه بالسيف كائنا من يكون، يعتبر قد فرق الأمة حسب منهج القوم وعقيدة القوم في القتل والإجرام والإرهاب. فإذا سكوت علي، سكوت الحسن، سكوت الحسين هم في باب التقية، بل مدح علي للآخرين، ترحم علي على الآخرين، والحسن والحسين والأئمة سلام الله عليهم هم في باب التقية، إضافة للتعامل مع ظواهر الأمور، إضافة لباب التوبة الذي يكون مفتوحا للجميع. إذن هنا نحتاج إلى أن نبين بأن السكوت مع عدم القهر، مع عدم المحذورية، مع عدم التهلكة، هذا السكوت هو الإمضاء، هذا السكوت هو الإمضاء. لهذا قلنا بالرغم من أنه لا يوجد أي مانع ولا محذور يمنعهم من التعليق والاعتراض، فإن المشايخ القافلاني وابن بطة والبصري والزاغواني والجيلاني وابن المني لم يعترض ولم يعلق أي منهم على فتاوى الأئمة بتكفير معاوية، لم يعترض ولم يعلق أي منهم على فتاوى الأئمة ابن حنبل وابن الجعد ودلويه النيسابوري بتكفير معاوية، بالرغم من أنه لا يوجد أي مانع ولا محذور يمنعهم من التعليق والاعتراض، فإن المشايخ القافلاني وابن بطة والبصري والزغواني والجيلاني وابن المني لم يعترض ولم يعلق أي منهم على فتاوى الأئمة بتكفير معاوية، لم يعلق لم يعترض لم يعلق أي منهم على فتاوى الأئمة ابن حنبل وابن الجعد ودلوي والنيسابوري بتكفير معاوية. إذن المسألة واضحة تحت عنوان مباحث عديدة، من القافلاني إلى المني قرأوا وسمعوا وأمضوا كفر معاوية، والكلام في خطوات في مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية النيسابوري في الجزء الأول في المقدمة قد بيّن الشاويش أن الكثير من العلماء المشهورين من القرن الرابع إلى القرن السابع قد قرأوا وسمعوا ورووا مسائل أحمد بن حنبل وقد أيدوا وأمضوا ما فيها من فتاوى تكفير معاوية، وبالرغم من أنه لا يوجد أي مانع ولا محذور يمنعهم من التعليق والاعتراض، فإن المشايخ لم يعترض ولم يعلق أي منهم على فتاوى الأئمة بتكفير معاوية، فإن هؤلاء المشايخ لم يعترض أي منهم ولم يعلق أي منهم على فتاوى تكفير معاوية من قبل الأئمة ابن حنبل والآخرين، بالرغم من أنه لا يوجد أي مانع ولا محذور يمنعهم من التعليق والاعتراض، فإن المشايخ القافلاني وابن بطة والبصري والزغواني والجيلاني وابن المني لم يعترض ولم يعلق أي منهم على فتاوى الأئمة ابن حنبل وابن الجعد ودلويه النيسابوري بتكفير معاوية. وأكتفي بهذا المقدار من الكلام، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء وأسألكم الدعاء وأسألكم الدعاء.